الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين الأكرمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن الدليل الثاني ميزة النائيني في عند دوران الأمر بين التعبد بمعنى الخامس الإرادي الاختياري أو التوصلي بنى على تعبدي بدليلين. الدليل الثاني كان أن الأمر فيه خاصية الباعثية والمحركية، وهذه الباعثية والمحركية تقتضي أن يكون المكلف قادر وعن إرادة يفعل واختيار. فكان رد السيد الخوي رحمة الله عليه أنه يكفي أن الجامع بعض أفراده مقدورة وعن إرادة، وليس من الضروري أن يكون كل الأفراد، وبالتالي فالواجب يصدق على المجرى، الواجب يصدق على ما هو صدر عن إرادة واختيار أو صدر عن غير إرادة واختيار. فبالدقة هذا البحث يرتبط بمراحل الحكم، وما هي تداعيات أو لوازم مراحل الحكم. وهذا من البحوث كالعمود الفقري في علم الأصول، بل ربما إذا في تعبير أهم من العمود الفقري أم صحيح، وليس في علم الأصول فقط، حتى في علم الفقه، حتى في علم الكلام، في العلوم الدينية بحث مهم جدا. مراحل الحكم وتداعيات كل مرحلة، يعني تآثارها كذا، خواصها، بحث في غاية التأثير والخطورة. نعم، وكل ما يبحث عنه الإنسان يبحث في الحقيقة يجد نقاط أكثر ذكر الإعلام متفرقة في الأبواب وعساعس المسائل. ومن ثم بحث مهم جدا حتى أنه الشيخ الأنصاري مع ورعه وتقواه رحمة الله عليه وتأدبه يعني مع العلماء في التعبير وكذا، لأنه الشيخ مثلا هنا في مبحث هذا القيود أو كذا أو شبه ذلك أو الورود والحكومة مرتبط بالقيود الحكم، يعني عاتب القدماء عتاب شديد اللحن لأهمية البحث، مع أن الشيخ جدا يعني في عباراته يعني على كل يراعي كثير من كذا وفلان مع الآخرين من الأعلام، لكن في هذا المبحث أخذته ثائرة خطورة الباحث، ذكر كيف كذا. على أي حال، مو في هذا الموضوع الآن، لا، في مبحث من مباحث الرسائل. على تقدير المبحث مهم جدا. فمن التقسيمات التي بلورها الميزة النائيني كما ذكرنا وشرحها تلميذه المظفر نعم شرحها بقلمه في كتاب المظفر. الفرق بين القيد الشرعي الوجوب والقيد الشرعي الواجب مر بنا أمس، وما الفرق الآن بين القيد العقلي للوجوب والقيد الشرعي للوجوب؟ هذا مهم. أو ما الفرق بين القيد العقلي للواجب وبين القيد الشرعي للواجب؟ يجب الالتفات إليه. المشهور أولا كيف يكون القيد عقلي؟ سواء ورحنا للأسف صدد الدخول التفصيلي فهرس فقط، لكن مع ذلك هذه الفهرس أيضا تقول شيء من دورها. ما المراد بالقيد العقلي؟ لماذا قيد عقلي؟ وكيف للعقل أن يتصرف في أحكام الشرع؟ الجواب أن الحكم الشرعي له آثار عقلية، أحكام عقلية، آثار عقلية. تلك الآثار العقلية والأحكام العقلية، العقل لأنها آثار عقلية فالعقل يدرك قيودها، فالعقل يدرك قيودها ففي الحقيقة إذن هذه القيود للوجوب، هي قيود للآثار العقلية على الوجوب. عندما يقال القيد العقلي للوجوب أو القيد العقلي للأمر، بالدقة هو قيد عقلي للآثار العقلية المترتبة على الوجوب أو على الأمر. بالدقة هو هذا. العراقي يصطلح هذه التسمية، يقول هذه القيود قيود، أو حتى الأصمعاني القباني رحمه الله، هذه القيود العقلية هي قيود للطور العقلي للوجوب، كأنما الوجوب لطور أطوار مراحل أطوار. طور العقلي للوجوب يعني الصورة العقلية، الهوية العقلية للوجوب، كما أن الوجوب هوية شرعية له هوية عقلية. بهالمعنى عبارات شتى والمعنى واحد. الآن كلامنا في الوجود الشرعي، في الوجود العقل، عفوا الوجود العقلي، الطور العقلي. سالطور العقلي أينه؟ هو بحث آخر، أنا لسه في صدد التفصيل. فإذا القيود العقلية هي قيود في ماذا؟ في الطور العقلي للوجوب، طور عقلي أو قل أثر عقلية. جيد. مثلا قيود العقل، من القيود العقلية التي يذكرها الأصوليون أو المتكلمون أو المفسرون أو الفقهاء أو كذا، القدرة للتنجيز، تنجيز استحقاق العقوبة أو استحقاق الطاعة المثوبة، تنجيز. فالتنجيز حكم عقلي، التنجيز. شوف أثر عقلي، العقل يأخذ بقيد. حتى وجوب الطاعة، وجوب الانبعاث، غير التنجيز، وجوب الانبعاث، وجوب الطاعة، وجوب الحركة، الامتثال، هذا وجوب عقلي. العقل يأخذ فيه قيود، مثلا العلم، الالتفات، الإرادة. بدون الالتفات وإرادة المكلف كيف ينبعث؟ كيف يتحرك. لكن هذه قيود عقلية في الأثر العقلي. نعم، هذه قيود عقلية في الوجوب. عندنا قيود عقلية في الواجب. قيود عقلية في الواجب، لاحظ بعد ضابط ذكر المزناني، القيود العقلية ليس لها دخالة في الملاك بخلاف القيود الشرعية في الوجوب. القيود العقلية في الوجوب ليس لها دخل لا من قريب ولا من بعيد في الملاك، يعني في أرضية الملاك. هاي الأرض صالحة للزراعة، صالحة يعني قابلية. قيود الوجوب أرضية الملاك، ما ربنا تعبيرنا أرضية، مثل تقول هاي الأرض لها أرضية صالحة للزراعة، صالحة للبناء، صالحة للسكن، صالحة لبناء مطار عليها، أرضية قابلية. تلك القيود الشرعية. أما القيود العقلية لا دخال لها في الملاك، لا من قريب ولا من بعيد. القيود العقلية للوجوب. القيود العقلية للواجب. القيود العقلية للواجب أيضا بالدقة لا دخال لها في الملاك، لا من قريب ولا من بعيد. قيود الشرعية لا دخال، كلا صلاة إلا بطهور، استقبال إلا المجاب. أما قيود العقلية للواجب ليس لها دخال في الملاك، في إيجاد الملاك. القيود ما ضبعها قيود الشرعية للواجب لها دخالة في إيجاد الملاك، تطبخ الدواء العشب على النمط كذا، أو تتناول هذا المحلول بماء بارد مو ماء حار، تخلطه بكم كذا قدر كمية لكي يؤثر الدواء أثره في المرض في علاج المرض. هذه شرائط إيجاد المصلحة. إيجاد، فإذا القيود العقلية للواجب لا دخال أيضا لها من قريب ولا من بعيد في الملاك، وإنما لا دخال في أمور أخرى في الملاك في الواجب، آثار أخرى في الواجب، آثار أخرى، وليس لها دخال فيها. إجمالا هذا هو توضيح النائيني للأربعة أقسام. أربعة أقسام الأمر بنا: قيود الوجوب قسمين، قيود الواجب قسمة. هذا كلام النائيني رحمه الله، وهم مهم كما تبين. إضافة لكلام النائيني، كلام المشهور شمشور طبقات الفقهاء ولو ببلورة مدرسة الوحيد البهبهاني والشيخ الأنصاري والآخون العراقي وكذا والكوفاني، هني نكتة مهمة. قالوا بأن القيود الشرعية سواء في الوجوب، القيود الشرعية في الوجوب قيود ليس من الضروري كما قال الميزان العيني. قد يكون قيد شرعي في الوجوب ليس له دخل في الملاك. يعني شلون قيد شرعي؟ شرعي الشرع أخذه، شرعي يعني الشرع أخذه، لكن له دخل في التنجيز، يتصرف الشرع في موضوع حكم العقل، يمكن ممكن. أو قيد شرعي في كيفية الامتثال، قيود شرعية في كيفية الامتثال، هاي يعني مرحلة عقلية. سبب المناسبة يجب الأخوان أن يعني يستذكروا كلا اصطلاح الأعلام، وهو أن ما بعد مرحلة الفعلية التامة في الوجوب، ما بعد مرحلة الفعلية التامة في الوجوب المراحل البقية عند الأعلام مقتضى القاعدة فيها أن تكون أطوار أو مراحل عقلية للوجوب. أعيد العبارة، اصطلاح الأعلام على أن أنا أضطر هالمباحث، لأن هالمباحث أساسية هنا في التعبد والتوصل، أساسية في الجائزات، أساسية في مقدمة الواجب، في كل أبواب الأصول دي المباحث لا غنى عنها. فاصطلاح الأعلام على أن ما بعد مرحلة الفعلية التامة، ما هي مرحلة ما بعد مرحلة الفعلية التامة؟ طبعا لم لوم إذا واحد يجمع كلمات الأعلام، وإلا هموك عالم واحد استقصى المراحل كلها، بس إذا واحد يجمع كلماتهم مع بعض البعض الحاصل هكذا. ما بعد الفعلية التامة الفاعلية الناقصة، وبعدها الفاعلية التامة، وما بعدها التنجيز، وما بعدها الامتثال، وما بعد الامتثال بعد شيء فاضل شيء واحد خلاص، لا مو خلاص، وما بعد الامتثال احراز الامتثال، إحراز الامتثال. فشوف هاي كلها مراحل يعبروا عنها، بس أربعة خمسة أقل بزيد، يعبروا عنها مراحل عقلية للحكم الشرعي، حكم الشرعي التكليفي أو حكم الشرعي الوضعي هو السيئة. كيف تصل على بحث آخر؟ اللطيف أن حتى خبراء القانون الوضعي يخلطون بين هذه المراحل، يشتبهون كثيراً ما. هو علماء الأصول ألف سنة قاعد يدقلطون يخلطون، فكيف هم يخلطون يبلطون ما شاء الله. وهذه من ألاعيب القانون أنك تقدر تفرز لهم بين المراحل هم يشتكون. هاي المرحلة على أي حال، فإذا المراحل إلى المرحلة الفعلية التامة هذه مراحل متن الحكم الشرعي، مراحل شرعية للحكم. فعلية تامة قبلها، فعلية ناقصة قبلها، ثلاث مراحل في الإنشاء، كل هذه مراحل شرعية متن الحكم الشرعي. فالمشهور خلافا للميزة النائين، زيادة على ما ذكر الميزة النائين، عندهم أن وإن كان الغالب أن القيود الشرعية دخيلة في الملاعب كما ذكر الميزة النائين، هذا صحيح، ولكن ليس من الضروري أن القيود الشرعية كلها دخيلة في الملاعب. بعض القيود الشرعية تصرف من الشارع في المراحل العقلية للحكم. هذا بحث مهم جدا مهم. فالقيد الشرعي قيد شرعي، لكن الشارع أخذ القيد الشرعي في أي مرحلة؟ مو من الضروري أن يأخذ الشارع القيد الشرعي في المراحل الشرعية، لا، للشارع صلاحية أن يأخذ القيد الشرعي في المراحل العقلية. لماذا؟ لأن هذه المراحل العقلية ليست أحكام عقلية مستقلة. هذه المراحل العقلية أحكام عقلية غير مستقلة، غير مستقلة، تابع الحكم الشرعي، هو صاحب الحكم فيستطيع أن يتصرف. يستطيع أن يتصرف في التنجيز، يستطيع في الامتثال، يستطيع في إحراز الامتثال، مثل قاعدة التجاوز الفراغ، تصرف من الشارع في الإحراز في آخر مرحلة. قاعدة لا تعاد على مبنى المشهور، لا على مبنى النعيمي والسيد هذه الميلان والسير الخوري. قاعدة لا تعاد، تصاقب الأشياء في نفس الاندثار. المهم مهم لو وما الثمرة إلى ما شاء الله تلتفت إلى أن هذا تصرف في الامتثال أو تصرف في مرحلة الفعلية والإنشاء. بون كبير شكيف آثار كثيرة. أين إذن أي قيد شرعي؟ مثلا مشهور المتأخرين ومتأخر المتأخرين بنوا على أن الاستطاعة لله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا استطاع، أخذوها قيد شرعي في الملاك. فإذا حج المكلف بلا أن تكون له استطاعة تكون حجة مستحبة وليست حجة الإسلام، لا تجزئه عن حجة الإسلام. بينما القدماء بنوا على أن الاستطاعة قيد شرعي، وهو صحيح قيد شرعي في التجيز وليس قيد شرعي في البناء. فإذا حج المكلف بدون استطاعة مع المخاطرة ولا عنده فلوس ومع ذلك سوى ما تسكر بل بكي بكو يعني صام وصمع وجاهد نفسه حج، أي بالتالي وصل والمعجبة فيشكو ما يكون مجزي عن حج الإسلام عن استطاعة ما كانت حجه مديون ما يخالف. وليكم زاد الدين دين بين زاد الدين بين يجزئه عن حجة الإسلام قدماء. لما؟ لأن الاستطاعة أخذوها قيد في ماذا؟ في التنجيز. تنجيز ليس سده دخل التنجيز. طبعا في الحج يسمى مديونية المكلف بالحج. عندنا حجة الإسلام هذا واضح، وعندنا مديونية المكلف ماذا؟ بحجة الإسلام. تفكيك بين هذه المرحلتين حتى المتأخرين عنه تفكيك. شلون سمع يدخل في البحث الفقهي؟ المهم فلاحظ لا ننسى أصل البحث. أصل البحث أن القيود الشرعية عند المشهور المشكلة اللي يعني منحبس أفقه على السيد الخوي رحمة الله عليه أو على النائم يرى ما وراء النائم أو وراء السيد الخوي عالم وقواق. يا أخي مو عالم وقواق، هي هو المشهور هذا، أنت عايش في عالم باقباق يعني منحصر محبوس. ما وراء السيد أخوي أكو عوالم، أكو مشهور، أكو بنان أصول متجسد في السيد أخوي والسيد النايمي أعظم بهم أو أكل. بس يا أخي مو منحصر، يعني مش بيك أنت، روح أدرس القوانين وأدرس الفصول وأدرس كتب أخرى على كساد العلم مشكلة. المهم فنرجع إلى المطلب. فإذا المشهور عندهم أن القيد الشرعي ليس من الضروري أن يكون دخيل في ماذا؟ دخيل في الملاك، لا، قد يكون دخيل في مراحل عقلية. هذا كافي لا مو كافي بعد. شوف زيادة المشهور على كلام النائين، وهذا مهم جدا. أيضا المشهور هذا كلام الشيخ الأنصاري وحو هذه المباحث سيد محمود الشاهودي الكبير المدفون هنا في مسجد الرأس رحمة الله، مع أنه نائني ودرس الشيخ عند صاحب الكبائر ونعيمي يعني بوام النعيمي معروف هو والسيد هادي البناني. إلا أنه هنا في هذه القيود المراحل صار أنصاري وأخندي وعراقي، ما تابع الأستاذ الميزناني، خالف، تحرر من قيود مدرسة النعيمي ونعم ما فعل. على أي حال، فإذا الزيادة التي ذكرها المشهور ما هي؟ أن القيود الشرعية ليس من الضروري أن تكون دخيلة في الميلاد، قيد شرعي وليكن، بس قد يكون دخيل في الامتثال، في إحراز الامتثال، في التنجيز، في 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 في. هذه نكتة. بعد زيادة، المشهور أيضا فرقوا بين القيود الشرعية المأخوذة في أصل الفعلية وبين القيود الشرعية المأخوذة في الفعلية الناقصة. يعني سيشن معي الفعلية الناقصة لسنا في صدد شرحي، أنا فقط في صدد فهرست إجمالي لكي يتنبه الباحث إلى على كمراء يعني فصول البحث ولو في أبواب أخرى. فالمشهور عندهم في فعلية ناقصة وفعلية تامة. أي طبعا الذي يتبنى الفعلية ناقصة وفعلية تامة ليس النعيمي والصين الخوي، لا، الذي يتبنى العراقي والآخر والشيخ الأنصاري. وهذه حلال المشكلات في بحوث معقدة في أبواب الفقه، هو هذا تفكك بين الفعلية الناقصة والفعلية التامة. هذه لم تأتي في قاموس النعيمي رحمة الله عليه، ولا قاموس السيوخوي، ولا تلاميذ النعيمي، ولا تلاميذ السيوخوي، إلا من يعني تحرر من مدرسة السيوخوي. هذا بحث آخر. لكن الشيخ الأنصاري آخر العراقي كومباني لحد ما يفككون بين الفعلية الناقصة والفعلية التامة. المشهور قالوا القيود الشرعية الدخيلة في الفعلية الناقصة، الفعلية الناقصة أصل الفعلية يعبرون عنها أصل الفعلية، وقد يعبرون عنها الحكم الاقتضائي، تختلف عن القيود الشرعية المأخوذة في الفعلية التامة في الدخالة في الميلاد. كيف؟ أنا لا أستطيع الآن في صدد التفصيل، فقط في صدد استعراض فتاوى. من هذه الفتاوى للأسف من هذه المدارس أصبحت نسيا منسيا. جدا تأزيم علمي إذا انحصر الجو العام في الحوزة على مدرسة واحدة من مدارس الأصول أو مدارس الرجال أو مدارس الفقه أو الروم، الأفق سيضيق جدا ولا سمح الله. على كل فإذا في فرق بين الفعلية الناقصة والفعلية ماذا؟ التامة. يجب الالتفات إلى هذا الشيء. أيضا زيادة المشهور، قبل هذه الزيادة المشهور من البحوث المهمة في مراحل الحكم جدا 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 أو تريد من جدا 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 بالجيم اللاتينية جدا، ما هو؟ معرفة أن كل مرحلة من مراحل الحكم لها أسماء، كل مرحلة واحدة لها أسماء عديدة أو ديدة عديدة، وهي كلش مهم جدا مهم. كل مرحلة من مراحل الحكم، كل مرحلة لها أسماء عديدة. مثلا هذا الاسم في الحكم اسم لأي مرحلة جدا مهم. مثلا كلمة التكليف، الله يرحم الميزان النعيمي، نحن طبعا نقبل تراب الميزان النعيمي بعد عن سفرة النعيمي، يعني عظيم رحمه الله، لكن النقاش العلمي لا يعرف حواله، النقاش العلمي على حاله ولا يفسد من الود قضيه، وان كان منائين عظيم رحمه الله عليه. إذا نائني تكليف كالإخ يعني يكبس المراحل كلها في كم مرحلة، وهذا لتأثيرات تداعيات خاطئة على الأحكام الشرعية جدا جدا. لذلك نمط فتاوى نمط النائني عند تعليقتين على الأرض متعلقة واحدة، تعليقة في بداية عمر العلمي وعند تعليقة في نهاية عمر العلمي. الرائج أكثر تعليقة ثانية، كما نص الشيخ رحمة الله عليه عند تعليقتان على العروة. تعليقة الأولى على العروة للشيخ كل تلاميذ توفوا، 10 كانوا منهم السيد محمد الروحاني الله يرحمه، سيد علي البهشتي، ميزة علي يوسف، ميزة يوسف الإيرواني، وعشرة على كل سيد مطر الخلخالي وغيره وغيره وغيره، عشرة. هذول العشرة كلهم توفون. لين هي هم اللي كتب الشيخوي التعليقة الأولى على العروة كلها. هذه التعليقة الثانية الجيل الثاني الثالث كتبه الشيخوي. المقصود يعني حتى من زعل غيره ويرحمه لما يتكلم في شرح الأروى قال أستاذنا في التعليق كذا، يشير التعليق الأولى مو الثانية، فصار التعليق الأولى مصدر علمي. على أي حال في التعليق الثانية النائي كبس المراحل كبس مو كالمشهور، وحتى سيقول رحمة الله عليه تلاميذه المجموع. المهم أقول هذه الكلمة ونختم، أن معرفة أسماء المراحل علامة على مو اجتهاد الباحث بل على كونه محقق. معرفة أسماء المتعددة لكل مرحلة من مراحل العلم معرفتها إتقانها جداً مهم جداً جداً، أو قل جدا جدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.